الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 بعد 100. الرفع الاشتباه. قال رحمه الله: ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك وأشكال تطبيقها على الشرك. تمهيد يعلم أن كون الشيء سببا أو علامة قد لا يكون تدينا، وهو ما يرجع إلى أصل عادي مبني على الحس والمشاهدة المجبين للقطع. ولو في جنس ذلك الشيء كان يأكل مجذوم ورق شجرة اتفاقا، فيبرأ فيعتقد هو وغيره أن أكل ورق تلك الشجرة ينفع من الجذام، فإن هذه تجربة ناقصة، ولكنها ترجع إلى أصل قطعي، وهو أن العقاقير تنفع من الأمراض. وكأن يكون رجل في بيت بعيد عن القرية فأراد أن يخرج ليلا لحاجة كالصلاة العشاء أو الصبح جماعة، فسمع نباح الكلب فظن وجود إنسان مختف قريب من بيته ليسرق مثلا، فمنعه ذلك من الخروج. فإن نباح الكلب ليس بعلامة قطعية على وجود إنسان غريب، ولكنه يرجع إلى أصل قطعي، وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. وقد يكون تدينا، وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبي، كاعتقاد أن استلام الحجر الأسود سبب للخير، وأن نفرة النفس عن الحاجة بعد الاستخارة فيها علامة على أنه لا خير فيها وغير ذلك. وقد يتردد في بعض الظنون أو أمن الضرب الأول هو أم من الضرب الثاني أم من الثاني، وذلك كما يظن في بعض الأحجار أن التختم بها يورث السرور أو يدفع العين أو يطرد الجن. والحكم في هذا والله أعلم أن صاحب الظن إن كان يرى أن تلك الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب العادية المبنية على الحس والمشاهدة، إلا أنه لم يتبين ذلك السبب، فهذا من الضرب الأول، ولكن ينبغي المنع من العمل بهذا الظن سدا للذريعة. يعني هذا ما يسمى بشرك الأسباب. شرك الأسباب قبل أن تحكم على متعاطيه بالشرك الأكبر أم بالشرك الأصغر لا بد أن يسأل ويستفصل. لماذا تلبس هذه الحلقة؟ أنت الآن ترى واحد معه حلقة في يده أو خيط على وسطه أو أشياء، ما تأتي وتقول مباشرة هذا شرك هذا كفر، لا. لماذا لبست هذا؟ قال لبسته يعني عادة. يقول هذه عادة ما عليها دليل اتركه. يقول لبسته على أنه سبب من أسباب دفع العين وجلب الخير، والذي يأتي في الخير هو الله، لكن هذه أسباب. نقول هذه بدعة وشرك أصغر، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا. فإن قال أنا ألبس هذه الأشياء لأني جربتها أنها تدفع العين وتجلب الخير وتأتي ويضيف الأمر إليها، هذا هو الشرك الأكبر. فهذه مسألة شرك الأسباب لابد من الالتفات لها. فكثير من الناس مثلا يتعاطون أشياء لا على أنها هي الخالق الرازق الجالبة بنفسها، وإنما هي من باب السببية. قال: وإن كان مجوز أن تلك الخاصية ناشئة عن سبب غيبي، كان يكون ذلك الحجر محبوبا عند الله عز وجل وعند الملائكة والجن أو شبه ذلك، فهذا من الضرب الثاني. قال: وقد علمت فيما تقدم أن التدين بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى شرك، وربما يقع التردد في الظن قد بلغ الحد المعتد به في الحكم، أو هو من قبيل الوسوسة، فيضبط الشارع الظن المعتد به بما نشأ عنه فعل أو قول. وكثيرا ما يقيم الشارع القول أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأ عن ظن معتد به مقام ذلك الظن، كما مضى في السجود للصنم أو الشمس نحو ذلك. ولنشرع في المقصود، ومن الله عز وجل التوفيق. الطيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الطيرة نفس التفصيل فيها، ما تقول بأنها شرك أكبر، مع أن الحديث جاء الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. واللفظ الأخير هو قول عبد الله بن مسعود. فالآن مثلا رجل يتطير، هل نقول بأنه وقع في الشرك الأكبر أم نقول بأنه في الشرك الأصغر؟ نستفصل. إن كان يرى أن هذا الطير وهذا الحمار وهذا الدابة وهذا الحجر وهذا الشجر سبب من أسباب جلب الخير ودفع الشر، أو جلب الشر ودفع الخير، جعله من الأسباب، هذا الشرك الأصغر، هذا غير مخرج من الملة، لأن الطير ما أمضاك أو ردك. لكن لو كان يعتقد أن هذا نفسه هو الجالب للخير وهو الدافع للشر، هذا وقع في الشرك الأكبر. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك وما منا, هذا وما منا من قول عبد الله بن مسعود, ولكن يذهب الله بالتوكل, أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل, قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا, أخرجه أبو داود لفظ الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل, ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك بلفظ الترمذي وقال صحيح سنده ثقات رواته وأقره الذهبي. قال أقول لا يخلو المتطير أن يظن أن الطائر سبب أو علامة على الحالين, فهذا الظن من قسم التدين لأنه لا يعرف له توجيه من الأصول العادية المبنية على الحس والمشاهدة, وهو تدين بما لم يشرعه الله عز وجل فيكون شركا, وإنما الشأن في حصول الظن, وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن هو العمل به. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان, قال فلا تأتهم, قال ومنا رجال يتطيرون, قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. ففي مسند أحمد بسند فيه نظر عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك وردك, في سند محمد بن عبد الله بن علاثة أشد عقيلي. قال رحمه الله فالذي يعرض للمؤمن إنما هو من قبيل الوسوسة التي لا تقدح في الإيمان أصلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا يتكلم به, قال وقد وجدتموه, قالوا نعم, قال ذاك صريح الإيمان. فالعمل بالطيرة أن تصدك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت مترددا فيه أو تمضيك في أمر لم تكن عازما عليه. نعم لو عزم رجل على معصية أو هم بها فعرض عارض فهم منه إشارة إلى موعظة فصده عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه, لأن الذي صده في الحقيقة إنما هو علمه بأن ذلك الفعل معصية متوعد عليها بالعذاب. وكذا من كان مترددا في فعل يعلم أنه طاع لله عز وجل فعرض عارض فهم منه إشارة ترقبه في الفعل ففعل. وليس من الطيرة ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حب الفعل, يعني حب الفعل استبشار بالخير, والبشارة بالخير مرادة من الله, فإنه لم يكن الفعل يحمله صلى الله عليه وسلم على فعل ما لم يكن يريد أن يفعله ولا يصد عن فعل ما كان يريد أن يفعله. وإنما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يرسل رسولا تحرى أن يكون اسمه حسنا ونحو ذلك. قال العلماء إنما هذا من باب سد الذريعة لأن لا يقع أمر مكروه قد قضي فيلقى الشيطان في نفوس بعض الناس أن ذلك لأجل قبح اسم الرسول أو نحوه. قال أقول سيأتي أن التفاؤل محمود في الجملة, فاختيار اسم الحسن ليتفاعل به المرسل إليه فيكون ذلك أدعى إلى امتثال ما أرسل إليه به النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يكون ذلك إلا خيرا ولو كان الاسم قبيحا لتطير به المرسل إليه إذ كان كافرا أو قريب عهد بإسلام وهم الغالب يومئذ. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الكلمة الحسنة سر بها. وسبحان الله يا أخوة هذه الطيرة, نسأل الله السلامة والعافية, إذا كان الإنسان يتأثر بها يعني ما أسرع ما يقع له ما تخوفه. مثلا بعضهم بمجرد أن يقوم مثلا من النوم أو وجد رفة في العين خلاص الطيرة عنده أن هذه مصيبة ستقع, تقع مصيبة, هذه لا دخل لها أصلا في المصيبة, لكن المصيبة هي واقعة بغيرها فيبقى في خوف ووجل وهلع ويحصل له ذلك الأذى والضرر فيظن أن ما حصل له هو بسبب هذه رفة العين أو كذلك حكة الرجل أو طنة الأذن أو رؤية الحمار أو رؤية الغراب, يعني كما لكل بلد ما يتطيرون به. قد تكلم ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في غير ما كتاب عن الطيرة بكلام النفيس, يعني يبين فساد ما عليه الناس من ضيق الصدور. ما يرتاح إذا سمع البومة، خلاص يأتيه القلق والفزع والخوف والهلع، وإذا رأى الغراب هكذا طول أمره وهو متخوف مما لا أثر له أصلا. غراب طائر، هذا الغراب غراب يصبح من الصباح متجه يدور له حبيبات ولا يدور له شيء يأكلها، إيش دخله فيما يقعد الإنسان؟ لكن نعوذ بالله من العقائد الفاسدة. العقائد الفاسدة تجر إلى أشياء متعبة مؤذية. حتى ذكر أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يوم ولد أبوه عزل وعمه عزل وطردوا من البلد، فلما خرجوا من المدينة أراد أبوه أن يقتله. قال هذا الولد من يوم جاء شؤم، حصل لنا ما حصل. فكان معه بعض الأصحاب أو بعض الموالي، قال له يا سيدي هذا ما يعلم بشيء مما حصل لكم، وما الذي عمل حتى تقوم بهذا الفعل؟ فترك، انظر إلى أي حال صار صلاح الدين، وإلا لو سلم ذلك إلى عقيدته الفاسدة يذبحه. حول ولا قوة إلا بالله. قال فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان فالوجه الثاني منتف فيما يكون متفائل آخذا في العمل، إذ لا حاجة بالشيطان إلى الترغيب فيه، وقد شرع الإنسان فيه دائما على فعله، ويبقى الاحتمال أعلان الأول والثالث. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يترجح في حقه الأول، لأنه لم يكن يقدم على العمل حتى يظهر له أنه طاعة لله عز وجل، وقد علم من الدين أن طاعة الله عز وجل سبب الخير، وعلم أن الشيطان لا يرغب في الخير. فأما من لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة فيرغب فيه، في احتمال الوجه الثاني قائم فيه، يعني ما أمضاك أوردك، هو ما يريد يفعل الخير إلا بسبب هذه الكلمة، يظن أنه سيحصل له خير بسبب هذا التطير. والوجه الأول منتف بدليل منع الشارع من الاعتداد بذلك، ولعله يكون في ذلك الفعل ضرر، الاحتمال أن تكون تلك الكلمة من الشيطان يرقب الإنسان فيما يضره، اللهم إلا أن يكون ذلك الفعل طاعة لله عز وجل. فكان الإنسان متكاسلا عنه فسمع كلمة فهم منها إشارة إلى الترغيب في الخير، فهذا معنى آخر كما تقدم. أما الطيرة فإن الكلمة السيئة مثلا تحتمل أن تكون من تنبيه الله عز وجل تنفيرا عن ذلك الفعل، وتحتمل أن تكون من الشيطان ليصد الإنسان عن ذلك الفعل لعلمه أن له خيرا فيه، ويحتمل أن تكون اتفاقا، ويترجح الأول إذا كان العمل معصية لله عز وجل، ولا يكون الانزجار عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطير المنهي عنه، لأنه لم يستند إليه، وإنما يستند إلى ما عنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. ويترجح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله عز وجل أو مباحا، لأن الاحتمال الأول منتف بدليل منع الشارع من التطير، والاحتمال الثالث مرجوح لما علم أن الشيطان مولع بالإضلال والإضرار، فالانكفاف عن العمل تدين بما لم يشرعه الله عز وجل كما مر، وهو مع ذلك طاعة للشيطان. وقد قال ابن حجر المكي قال الرافعي عنهم أي الحنفية واختلفوا بمن خرج لسفر فصاح العقعق فرجع هل يكفر، انتهى. طائر نحو الحمامة طويل الذيل فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان والعرب تتشائم به. زاد النووي في الروضة قلت صواب أنه لا يكفر، يعني لابد من التفصيل الذي ذكرناه سابقا، أن هذه الأمور لابد فيها من التفصيل. أقول وقد علمت أن الدليل مع من قال يكفر هذا الراجع إن تحقق أنه إنما رجع لصياح العقعق إلا أن يكون ممن يعذر، وقد مر بيان الأعذار والله أعلم.